فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن ابي برده بهذه القصه
فأتي
ابو موسى برجل قد ابتدع الاسلام
فدعاه 20 ليلة او قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فابى وضرب عنقه. هذا اسناد اخر لهذه القصه. محمد بن العلاء هو ابو كريب الهمداني وحفص إسحاق. أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري بهذه القصة. وقد جاء فيها أنه قد استتيب، لأنه قال فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها يدعوه إلى العودة إلى الإسلام. فجاء أبو معاذ أيضا فدعاه أي استتابه، لكن الرجل أصر على الردة فلذلك نفذ فيه حكم الرواية السابقة رواية الحماني عن طلحة بن يحيى أن الرجل قد استتيب. قال أبو داود ورواه عبد الملك ابن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة، لم يذكر الاستتابة. وهذا مثل الرواية الأولى التي ليس فيها ذكر الاستتابة، فهي لم تتعرض لقضية الاستتابة نفيا ولا إثباتا. ورواه ابن فضيل وهو محمد بن فضيل عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة عن أبي موسى الأشعري لم يذكر فيه الاستتابة، أي هو أيضا لم يتعرض لذكر الاستتابة نفيا ولا إثباتا أو إثباتا ولا نفيا. إذن إلى الآن لدينا نوعان أو نمطان من الروايات، روايات ليس فيها ذكر الاستتابة نفيا ولا إثباتا، وروايات جاء فيها ذكر الاستتابة.
وقال حدثنا ابن معاذ لا حدثني أبي حدثنا أبي ولا حدثني مسؤولية
قال بهذه الاستحقار فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. فهذه الرواية جاء فيها أنه لم يستتبه، لكن الشأن في ثبوتها، فهذا الإسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف من أجل المسعودي، فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، فإنه قد اختلط وسماء معاذ بن جبل، سماء معاذ بن جبل منه بعد الاختلاط، بعد الاختلاط، فإن معاذ بن جبل قد قدم الكوفة مرتين، المرة الأولى والثانية، وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة في القدمة الثانية، فكانت بعد اختلاطه، ولعل قوله وما استتابه من أثر اختلاطه، وما استتابه يعني النص على عدم الاستتابة قد يكون من أثر اختلاطه المسعودي، فنص على الاستتابة. إذن لنا 3 أنماط من الروايات في هذا: رواية ليس فيها ذكر الاستتابة،
والثانية فيها إثبات الاستتابة وهي أقوى،
وعلى فرض قوة الأولى فإنها لم تتعرف فهي ساكتة، والمثبت مقدم على الساكت أو النافي. أما الرواية الثالثة فهي التي تعرضت للنفي، وهي كما رأيتم ضعيفة، جاءت من طريق المسعودي. لذلك نص بعض العلماء على أن المرتد يستتاب ثلاثا، نصوا على قضية الاستتابة وحكوا فيها ذلك إجماعا، كابن عبد البر حكى في ذلك إجماعا ونقل آثارا عن الصحابة أن صحابة ومن بعدهم على أنه أن المرتد يستتاب، وكذلك نص على الإجماع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المشهور الصارم المصدوم، نص على أن المرتد يستتاب ثلاثا إن كانوا قد اختلفوا في مدة الاستتابة، وبعضهم قالوا ثلاثا وهم الجمهور وهم الأكثر، وبعضهم قالوا يستتاب في الحال، فإن تاب قبلت توبته وإلا يقتل. المسعودي حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان، أي ألحقه الشيطان بالزلة فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح لغيره، أما الإسناد فهو حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فهو حسن الحديث لكنه قد توبع، فالحديث صحيح لغيره. وعبد الله بن سعد بن سرح هذا أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، فقد أرضعت أم عبد الله عثمان بن عفان، أم عبد الله أرضعت عثمان بن عفان، فلذلك عبد الله بن السرح أخوه من الرضاعة، وقد أسلم قبل الفتح وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في قصة علي فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه فلهق بالكفار، فمن هنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالقتل أن يقتل، لكنه استجار بأخيه من الرضاع عثمان بن عفان فأجاره عثمان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وأوقفه عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي بعد هذه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاث، أي بعد ثلاث مرات. هذا إسناد حسن. فيه كلام لكن لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. قوله زعم السدي، السدي أيضا صدوق، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير صاحب التفسير، اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي المتوفى سنة 127، وهو السدي الكبير. هناك سدي الصغير محمد بن مروان السدي الصغير، وهذا ضعيف جدا، السدي الصغير هذا ضعيف جدا، ويأتي في إسناد في 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 إسناد حديث عبد الله بن عباس. أما الكبير فهو صاحب التفسير وهو صدوق، ويرد كثيرا اسمه في التفاسير، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن كثير ينقل كثيرا من آثاره. قال السدي فهو الكبير وهو صدوق. وقوله زعم السدي هذا ليس فيه يعني عدم أخبر كما في قصة ذمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له زعم رسولك. هذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر عنه رسوله لما ذهب إليهم، زعم رسولك أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وزعم أن علينا الصلاة، وزعم على علينا الزكاة، وفي كل ذلك يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول سيبويه زعم الخليل، ولا يقصد بذلك التشكيك في المنقول عن الخليل عن شيخه الخليل، وإنما يقصد أنه أخبر بذلك. فزعم لا تدل على أن في القرآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا كلامهم الثابت، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في عدة مرات أنهم نفوا البعث. فزعم أي أخبروا وذكروا، وليس في ذلك التشكيك، تشكيك نسبة هذا القول إليهم. زعم السدي أي أخبر السدي أم مصعب بن سعد عن سعد سعد وهذا الحديث قد تقدم في الجهاد في كتاب الجهاد عندنا باب قتل الأسير، تقدم في الجهاد في باب قتل الأسير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. هذا حديث صحيح، صحيح الإسناد، وإن كان قد اختلف على أبي إسحاق فيه، اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث في رفعه ووقفه، روي عن أبي إسحاق مرفوعا وموقوفا، ولا يضر ذلك لأنه ثبت مرفوعا من غير طريق أبي إسحاق، لا يضر الاختلاف فيه على أبي إسحاق رفعا ووقفا، فإن الحديث قد روي من غير أبي إسحاق مرفوعا. ثم إن هذا الحديث ليس بما يقال بالرأي، ليس بما يقال بالرأي، حتى لو لم يرد إسناد مرفوعا في ذلك فإن الحكم فيه فيه مسرح. قال إذا أبق العبد إلى الشرك أي إلى أرض الشرك، إذا أبق إلى الشرك أي إلى أرض الشرك إلى الكفار فقد حل دمه، أي إذا كان إباقه إليهم على سبيل اللحاق بالكفر وبالشرك فقد حل دمه أي يقتل. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عباد بن موسى الخُتُّلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ البغول بالغين، فأخذ البغول وفي بعض النسخ نعول، فوضعه في بطنها واتكى عليها، وهو سيف صغير. هذا حديث حسن الإسناد، هذا حديث حسن الإسناد من أجل عثمان الشحاب، وهو لا بأس به. عثمان الشحاب هذا لا بأس به، وله حديث واحد في كتاب في صحيح مسلم في كتاب الفتن، له حديث واحد في صحيح مسلم في كتاب الفتن. وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الحاكم أو من ينوبه الحاكم يقيم الحد، إنما يقيم الحد الحاكم أو نائبه الحاكم أو من أنابه الحاكم. لكن لو افتات أحد وأقام الحد ألا من استحق الحد فإن دمه در حدر ولا يقتل به، لكن يؤدب. نعم، إذا افتات على الحاكم يؤدب، نعم، ولكن لا يقتل بذلك. وبعضهم خصوا هذا بالسيد بعبده، فله أن يقيم عليه الحد، فخصوا هذا الحديث لمن له ولاية كالسيد على عبده. فهذه أمته وهي أم الولد لديه، له منها ولدان كأنهما لؤلؤتين، وكانت رفيقة به، كانت تخدمه كثيرا، لكن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على حظوظ النفس، فلذلك قتلها بسبب فعلتها الشنيعة. وليس في هذا أن الإنسان إذا رأى من شخص آخر أنه قال كفرا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحكم في يده ويقتل به الفاعل، بل إن ذلك راجع إلى الحاكم أو الولي أو من أنابه الولي كالقاضي وما شابه ذلك. لكن إذا افتات إنسان فإنه لا يقتل بهذا، لكن يؤدب. لا لا لا، ده أنك إكوز إكوز أولى فقهاء، ولا موقفك موقف الإسلام، يعني أنت تعرف أن الإسلام جاء بهذا. ألا أشهد أن دمها هدر، أي لا قصاص. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وفي هذا كشف عن هوية هذه المرأة وأنها يهودية أليست مسلمة أصلا. جرير هو ابن عبد الحميد، ومغيرة هو ابن مقسم، والشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي عن علي، وقد اختلف في سماء الشعبي عن علي هل سمع منه أو لم يسمع، لكن بعضهم أثبت له سماع. وللحديث طرق أخرى مرسلة يتقوى بها، ومراسيل الشعبي في العموم كما ذكر الحافظ ابن رجب ذلك، ذكر ذلك ابن تيمية في كتاب الصارم المسنون أن مراسيل الشعب في جملتها حجة إلا إذا عارضتها أحاديث مرفوعة متصلة قوية، فإنها توهن جانبها، وإلا فالأصل عند بعض أهل العلم أنها قوية، مثل مراسيل ابن المسيب، مثل مراسيل ابن المسيب. وهذا الشأن في مراسيل كبار التابعين، لأن أغلب سماء كبار التابعين عن الصحابة، فمراسيلهم قوية، ليست كمراسيل صغار الصحابة أو أصوات الصحابة، مثل الحسن، مراسيل الحسن البصري، ومثل مراسيل الزهري ومراسيل قتادة، فإن هذه مراسيلها أغلبها معضلات، فهي ضعيفة لا تصلح للحجة. هذا حسن لغيره، له طرق أخرى مرسلة يتقوى بها، وفيه يعني بيان هوية المرأة، لأن الحديث الذي تقدم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه قصة أخرى، ليست تلك، قد تكون قصة امرأة أخرى، خاصة أن كيفية القتل قد اختلفت. الأولى أنه وضع عليها على بطنها المغول واتكى عليه فقتلها، وأنه أعمى، وهذه خنقها، قتلها خنقا، فكيفية القتل تختلف. وأيضا مخرج القصة يختلف أيضا. لا، مخرج القصة تلك عن ابن عباس وهذه عن علي، قد تكون هذه قصة أخرى لرجل آخر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن المطلب
أبي بلدة قال كنت إحدى فتغير على
فقلت، القائل أبو برزة الأسلمي، فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، أضرب أو أضرب كله جائز، أضرب يكون جوابا لي يعني أتأذن، أضرب عنقه أو فأضرب عنقه كما في بعض النسخ، فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت إئذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على عظمة هؤلاء الرجال. هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى أن يعطي نفسه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم. فهذا الرجل الذي أغضب أبا بكر تكلم فيه كلاما شديدا حتى أغضبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا حليما، فالأمر الذي يغضب الرجل الحليم وعادته فيغضب. فلما رأى أبو برزة الأسلمي غضب أبي بكر، استأذنه أن يقتل هذا الرجل الذي أغضبه، فهذه الكلمة أسكنت غضبه، فجعل غضب أبو بكر يسكن. قال فأذهبت كلمتي غضبه، فقام ودخل ثم أرسل إلي أن آتي، فأتيته فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: أتأذن الإذن لأضرب عنقه؟ قال: أكنت فائلا لو أمرتك؟ لو قلت اقتله تقتله؟ قال: قلت نعم أقتله. قال: لا والله، ما كانت أي هذه المنزلة أن يقتل رجل من أجل غضبه، ما كانت هذه المنزلة لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح الإسناد. حماد هو ابن سلمة، حماد ابن سلمة، ويونس هو يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد. هارون ابن عبد الله هو هارون ابن عبد الله
ابن رواد البغدادي الحماد، اشتهر في هذا اللقب الحمال.
هناك الحمال والجمال، هذه يأتي هذان اللفظان الحمال والجمال يأتيان دائما في وصف بعض الرجال. وليس من بين المحدثين من يلقب بالحمال إلا هذا. كل ما رأيت الحمال غير هذا فهو جمال، إنما ذهبت النقط. الجمال الحمال يعني صورة رسمهما واحد، الحمال إنما يفترقان فقط في الجيم، هذا فيه نقط الجيم الجمال، وهذا ليس فيه نقط الحمال. فليس لنا في المحدثين من يلقب بالحمال إلا هذا، والبقية كلها الجمال. هذا هارون بن عبد الله الحمال، وله ابن أيضا محدث كبير يرد في الإسناد كثيرا، موسى بن هارون الحمال. والحمال هذا لقب أبيه وليس لقب له. وذكر بعضهم أنه لقب بالحمال لأنه كان يبيع البز، كان بزازا. البز هو القماش، الأقمشة. كان تاجرا يبيع البز، كان بزازا، فتزهد فصار يحمل على رأسه، صار حمالا، يعني ترك بيع البز وأصبح حمالا يحمل للناس إذا اشتروا، إذا أرادوا، حتى يعني يروض نفسه، حتى يروض نفسه. فلذلك قال بعضهم إنه لقب حمالا من أجل هذا، وبعضهم قالوا لقب حمالا لكثرة حمله العلم، كان لكثرة حمله العلم. وابن الصلاح لم يقبل هذا. وبعضهم قالوا لقب حمالا لأنه حمل رجلا على ظهره في طريق مكة لما انقطع، يعني رجل انقطع يعني عجز عن المشي وهم ذاهبون إلى مكة، لقي هذا الرجل قد انقطع عاجز عن المشي فحمله على ظهره ومشى به فلقب بحمال. وهذا الحديث صححه ابن تيمية في الصارم المسلول، وفيه أن حكم سب الصحابي ليس كحكم سب حكم سب الصحابي ليس كسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعذر يعني يعذره الحاكم بما يناسب حاله، فإن حكمه التعزير. فلذلك أبو بكر لم يقبل أن يقتل شخص لأنه وقع فيه. وقد تكلم ابن تيمية في صارم المسلول في هذا الباب كلام كثير. قال أبو داود: هذا لفظ يزيد. هنا القارئ قرأ جملة لم تكن هذه الجملة في رواية اللؤلؤي، إنما هي في رواية ابن الأعرابي، وهي قوله قال أبو داود قال أحمد: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحسان أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. هذه الجملة ليست في رواية اللؤلؤي التي هي بين أيدينا، وإنما جاءت في رواية ابن الأعرابي. قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن قوما من عقل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه، وهو المشهور بحديث العرنيين، يقال حديث العرنيين أو قصة العرنيين، بهذا اشتهر، لأن بعض الأحاديث لها تسمية تشتهر به، فعند الإحالة عليها يقال حديث العرنيين، كما في يقال حديث جبريل. حديث جبريل هو الحديث المشهور، كذلك هذا يقال حديث قصة العرنيين أو حديث العرنيين، وهو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل، وهم ثمانية من عكل أو من عرنيين، جوها اجتووها أي كرهوا جوها، كرهوا ماءها وهواءها، فلم توافقهم، جو المدينة لم يوافق هؤلاء، فأصابهم الجواء، ما يسمى بالجواء تخم، عظمت بطونهم من أجل عدم توافق الهواء مع أمزجتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، ولقاح دمء لقحة، وهي الإبل أو النوق ذوات اللبن، النوق ذوات اللبن ذوات الدر، قالوا يذهبون إليها ليشربوا من أبوالها وألبانها، ليشربوا من أبوالها وألبانها، وفي هذا دواء لما أصابهم من الجواء، فيه دواء لما أصابهم من الجواء. فانطلقوا إلى حيث راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك يرعى هذه الإبل، وهذا الراعي اسمه يسار، وهو غلام النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن صلاته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما يحسن صلاته فأعتقه من أجل ذلك، فكان يرعى إبل الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء القوم الثمانية أن يذهبوا إليه خارج المدينة حيث يرعى هذه الإبل ليجدوا أبوال الإبل وألبانها، فلما شربوا وصحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، ذهبوا بهذه الإبل كلها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد أو كرس بن جابر على خلاف، قال بعضهم سعيد بن زيد هو المرسل على المجموعة التي ذهبت للقبض عليهم، وبعضهم قالوا كرس بن جابر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم، هم وضع المسامير في النار ثم وضعت في أعينهم وألقوا في الحرة. ألقوا في الحرة، الحرة هو المكان ذات المكان الذي فيه الحجارة، هو مكان معروف، الحجارة السوداء مكان معروف بظاهر المدينة. يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يعطون، يطلبون الماء فلا يعطون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا، يعني يذكر جريمتهم، ضمن جرائمهم أنهم سرقوا، سرقوا إبل الصدقة وقتلوا لأنه قتلوا الراعي، وكفروا بعد إيمانهم، فعلوا كل هذا كفرا بالله. الذي خرج عن طاعة الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يخرجون عن طاعة الله وعن حكم الله. فمحاربة الله ورسوله ليست دائما، يعني ليس باللازم أن تكون كفرا، تكون معصية كمن يأكل الربا غير مستحل بها فهو محارب لله. ولا يقال بكفره، لا يقال بكفره. فهذه هي الجريمة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بهذا الحكم البالغ في الشدة، البالغ في الشدة. حتى استشكل بعضهم قالوا: كيف يستسقون ولا يسقون، ما أنه أن من حكم عليه بالحد لا يحرم من الماء، يعني لو طلب الماء أو طلب الطعام لا يحرم منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء حتى الشراب بعد أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلال. لأنهم أيضا يعني هذا على جزاء المثل، فإنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله وآل البيت ما كان يؤخذ لهم من لبن اللقاح في تلك الليلة. لما فعلوا هذا منعوا أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن الصدقة هذه ما يشرب منه هو وأهله، فإنهم منعوا ذلك. إبل نوق زكاة، نعم، من لبنها، ليس فيه أنه يأخذ الصدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده هذا الحديث، قال فيه: فأمر بمسامير فأخبيت، أي في النار، فكحلهم أي بها، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم أي وما قطع الدم عنهم بالكي، لأن من قتل من قطعت يده أو رجله فإنه يحسم بالكي حتى يتوقف الدم، فإن الكي يوقف الدم. فما ابن سفيان قال أخبرنا حاء، وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، بعث في طلبهم قافة الذين يتتبعون الآثار ويطلبون الضالة والهارب بقصص آثارهم، فأتي بهم. قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى آخر الآية في سورة المائدة. فهذه الرواية تنص على أن سبب نزول أن هذه الواقعة هي سبب نزول هذه الآية، فكأن هذه الآية جاءت لتصحح الموقف، فإنما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء مثلة، فالآية جاءت لتخبر عن الحكم في مثل هؤلاء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أن تسمر أعينهم، أن يرموا في مكان حار، أن يمنعوا من الشراب. فلذلك قال بعضهم إن تلك السنة نسخت بهذه الآية، يعني في هذا نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات التي استأتي أن النبي نهى عن المثلة، نهى أن يمثل بالمقتول، أن يمثل بالمقتول أي أن يؤخذ منه بعض أعضائه بعد القتل، فكأن السنة بعد ذلك جاءت بما يقوي أو بما يوافق أو يتوافق مع الآية، فالسنة جاءت بما يتوافق مع الآية هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة. فلذلك كان كلام الشافعي في الرسالة في بعض المواضع قال أن السنة لا تنسخ بالقرآن لأنها مبينة للقرآن ومفسرة لها، فالمفسر والمبين لا ينسخ المبين. أطلق فقال يجوز، فلذلك اعتبر بعضهم أن له قولين في المسألة، قول بنسخ السنة بالقرآن، وقول بعدم جواز ذلك. فجمع بعضهم كالزركشي في البحر المحيط، جمع بين القولين فقال ليس بينهما تعارض، وإنما يقصد الإمام الشافعي حيث قال لا تنسخ السنة بالقرآن، أي لا يستقل القرآن بنسخ السنة، بل لا بد أن يتأيد هذا النسخ بالسنة كما في هذه الواقعة. فحيث أطلق إنما أراد هذا المعنى، وحيث قال تنسخ السنة بالقرآن إنما أراد أنها إذا وافقتها سنة أخرى. فهنا جاءت السنة موافقة للآية، وهي السنة التي فيها النهي عن المثلى، فيجوز نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن والسنة، يجوز نسخ السنة عند الشافعي بالقرآن والسنة. نزلت عقب هذه إذا كانت قبل ليس فيه نسخ. ولذلك يعني كره الحسن البصري وعاتب أنس بن مالك لما حدث الحجاج بحديث العرني، لأن هذا كأنه أعطى حجاج ذريعة أن يبالغ في قتل الناس ظلما وبغيا. طبعا أنس لم يرد بهذا يعني يعطيه ذريعة لهذا الفعل، لكن الظالم قد يستجد إلى هذا فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالغ في قتل هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، فهو يعتبر أن كل من لا يوافقه على هواه فهو مفسد في الأرض، فيبالغ في قتله قتلا بمثل هذه الصورة الشديدة. فلذلك عاتب الحسن البصري أنس في تحديثه الحجاج ابن يوسف الثقفي بهذا الحديث. نعم هذا قول، لكن ليس فيه أنهم منعوه من الشراب ولا من
في بعضهم من قالوا
كما في قول أبي قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا، يعني جمعوا بين عدة جرائم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال حدثنا ثابت هو ثابت ابن أسلم البناني وقتادة ابن دعامة السدوسي وحميد حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكر الحديث قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكمل الأرض بفيه، أي يعض الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه، زاد ثم نهى عن المثلى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا عن المثلى. أظن عندك زيادة هنا، قال أبو داود هكذا. قال أبو داود: ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس، ولم يذكرا من خلاف. وهذا في حديث حماد بن سلمة. هذه الزيارة ليست عند اللؤلؤي، إنما هي في رواية ابن الأعرابي، إنما هي في رواية ابن الأعرابي. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله، قال أحمد: هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا رائي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. هذا حديث إسناده حسن، حسن لغيره، إسناده حسن لكن لغيره، من أجل عبد الله بن عبيد الله هذا مجهول. مدني، واختلف عنه في وصل هذا الحديث وإرساله، ووصله عنه سعيد بن أبي هلال كما هنا، وأرسله محمد بن عجلان كما في الطريق الآتي بعد هذه، سنجد الطريق التي بعد هذه جاءت مرسلة. وفي هذا الحديث أن أنس إنما أخبر الحجاج بقصة العرانيين لما سأله الحجاج، فهو لم يخبره بها. الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية. هذا مرسل حسن، حسن مرسل، وقد رفعه سعيد ابن أبي هلال. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا نعم ها تو نعم لا هو يعني هو قد يستخدم هذه ذريئة ل يعني لما يستعمله في الناس من القتل، قد يتخذ هجة وذريعة في ظلمه. شنو افتيات ده؟ شنو افتيات ده؟ ما كفى ده.